بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء 26 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وانتهينا بحول الله وتوفيقه وعونه ومدده من ذكر مخارج الحروف في الباب الذي ذكره إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو أول باب صدر به مقدمته التي نظمها في علم التجويد. ثم أتبع المصنف بعد ذلك، بعد ذكر مخارج الحروف، أتبع بذكر صفات الحروف. صفات الحروف، وقد ذكرنا أن التبويب إنما هو من فعل الشراح لا من فعل الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، إلى آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه. ومما قد ذكرناه في مخارج الحروف أن المخرج أحيانا قد يكون به حرف واحد، وقد يكون به ثلاثة أحرف، وهذا معناه أن بعض الحروف تشترك في المخرج، فما الذي يميز بينها؟ قال العلماء أن الذي يميز بينها هو الصفات، والصفة في اللغة معناها هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية، المعاني الحسية حينما نقول هذا أبيض وذاك أسود، هذا عكس هذا، نقول هذا طويل وهذا قصير، فهذا شيء محسوس، أما الصفات المعنوية فكقولنا فلان عالم وفلان جاهل، فلان عزيز وفلان ذليل. فالصفة في اللغة معناها هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية كالطول والقصر وكالبياض والسواد، أو الصفات المعنوية كالعلم والجهل والعز والذل. هذا تعريف اللغة، تعريف الصفة في اللغة. وهذا يبعدنا عن الصفة التي هي النعت عند النحاة، إنما نتكلم عن الصفة التي هي عند اللغويين بشكل عام، وليس ما يتعلق بعلم النحو والإعراب. وأما في الاصطلاح فقال العلماء أن الصفة هي كيفية عارضة للحرف تحصل له عند خروجه في مخرجه، يعني الحرف العربي حينما تخرجه من مخرجه تعرض له بعض الأشياء وبعض العوارض، هذه العوارض وهذه الهيئات يقال لها الصفات، وكلمة الصفات في القديم كان الأئمة يعبرون عنها تعبيرات شتى، منها قولهم أعراض الحروف، أو أجناس الحروف، أو خواص الحروف، أو خاصية الحروف، أو خلة الحروف، أو أصناف الحروف، أو أقسام الحروف، أو انقسامات الحروف، أو ألقاب الحروف، أو كيفيات الأصوات. كل هذه تعبيرات مما كان يعبر بها الأئمة القدامى في صفات الحروف. أما المحدثون من أهل الأصوات فيعبرون عنها بسمات النطق، أو تمايز النطق، أو هيئة النطق، أو طرق النطق. كل هذه من المصطلحات عند المحدثين. فالصفة معناها كما ذكرنا هي هيئة أو كيفية عارضة للحرف تحصل له عند خروجه في مخرجه، وقال أستاذنا الدكتور جبل عليه رحمة الله تعالى، قال عن الصفة هي حلية صوتية. وما أجمل تعبيره رحمه الله تعالى، حلية صوتية تصحبه عند نطقه، أي الحرف، حلية صوتية تصحب الحرف عند نطقه كالجهر أو الهمس والشدة أو الرخاوة إلى آخرها من هذه الصفات. إذن الصفات هي المميزة للحرف، هي زينة الحرف، كما قال إمامنا ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، من صفة لها ومستحقها. قال أستاذنا الدكتور جبل عليه رحمة الله تعالى: وللصفات قيمة جوهرية، وللصفات قيمة جوهرية، وهي أنها وسيلة التمييز بين الحروف المتحدة المخارج. فحينما نقول مثلا الطاء والدال والتاء، هذه الأحرف تخرج من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، فما الذي يميز بينها في النطق؟ نقول الصفات، نقول الصفات. فالصفات لها قيمة جوهرية، وهي أنها وسيلة للتمييز بين الأحرف المتحدة في المخرج. وهذا نبه عليه كثير من الأئمة، ومنهم الإمام شهاب الدين القسطلاني رحمه الله، حينما قال: وفائدتها تمييز الحروف المتشاركة في المخرج، إذ لولاها لاتحدت. فالمخرج يبين كمية الحرف كالميزان، فالمخرج يبين كمية الحرف كالميزان. مخرج الحرف هذا يقال له الميزان، مخرج الحرف هو الميزان. وأما الصفة فتبين كيفيته ولا تبين كميته، فالصفة كالناقد، وأما المخرج فكالميزان. المخرج الميزان، والصفة الناقد. المخرج يبين كمية الحرف، وأما الصفة فتبين كيفية الحرف أو ما يعرض للحرف عند خروجه في مخرجه. ويقول إمامنا الملا علي القاري رحمه الله تعالى في المنح الفكرية، قال: وبهذا تتميز بعض الحروف المشتركة في المخرج عن بعض حال تأديته، ولولا ذلك، أي ولولا الصفات، لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم، لا يعرف، لا يعرف له ميزان، وحينئذ لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج واحد وصفة واحدة، فلا يفهم منها المرام، أي المطلوب والمقصود. وذكر بعضهم أيضا أن من فوائد الصفات معرفة ما يدغم من الأحرف وما لا يدغم، معرفة ما يدغم من الأحرف وما لا يدغم. فنقول مثلا الطاء والدال والتاء تدغم بسبب التجانس، قد تبين هم الطائفة أثقلت دعوى الله ربهما، بسبب هذا القرب أو بسبب هذا التجانس أدى ذلك إلى الإدغام. نقول مثلا هناك أحرف لا تدغم باتفاق، كالهمزة، كالهمزة لا تدغم، أو النون إذا جاء بعدها همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، الإظهار الحلقي بسبب التباعد. فحينما نعرف الصفات قريبة أو بعيدة، هذا يجعلنا نعرف الأحرف التي تدغم والأحرف التي لا تدغم. منها أيضا بيان الحروف العربية من التي ليست بعربية، من التي ليست بعربية. يعني مثلا عندنا على سبيل المثال حرف الفاء، حرف الفاء، الفاء العربية عندنا ما يميزها أنها مهموسة رخوة، أف أف أف، وهذا بخلاف مثلا حرف الفاء، الفاء، حرف الفاء في اللغة الأجنبية، فهذا الحرف مجهور، لكن الفاء العربية الفصيحة عندنا مهموسة وليست مجهورة، فينبغي أن يتنبه لذلك. أذ 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 أذ، ما نقول يفعلون، لا يجوز للقارئ أن يقول يفعلون، يفع، لا، يف، يفعلون. فإذا فوائد الصفات ثلاثة: أولا تمييز الأحرف المشتركة أو المتحدة في المخرج، إذ لولا هذه الصفات لكانت الأصوات بمنزلة البهائم التي لها صوت واحد ومخرج واحد وصفة واحدة، تمام. أما الفائدة الثانية فمعرفة ما يدغم من الأحرف وما لا يدغم بسبب التقارب أو التماثل أو التجانس أو التباعد. ثالثا معرفة الحروف العربية وبيانها من الأحرف التي ليست بعربية. فحينما يقول المصنف رحمه الله صفاتها، الضمير في قوله صفاتها يعود على الأحرف العربية، أي صفات الحروف. إذن الصفة هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية، وأما في الاصطلاح فهي هيئة أو كيفية عارضة للحرف تحصل له عند خروجه في مخرجه، عند خروجه في مخرجه. وكما ذكر أستاذنا الدكتور جبل عليه رحمة الله: حلية صوتية تصحب الحرف عند نطقه، حلية صوتية تصحب الحرف عند نطقه، كالجهر أو الهمس والشدة أو الرخاوة وغيرها من الصفات التي ذكرها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. وأما عن عدد الصفات فذكر إمامنا ابن الجزري عليه رحمة الله في الصفات 17 صفة، 17 صفة، وهذا ما عليه الجمهور، وأوصلها بعضهم إلى 44 صفة ولقبا، ومنهم الإمام مكي رحمه الله وغيرهم. ولكن هذه يقال لها ألقاب الحروف وليست صفات الحروف، فألقاب الحروف نسبة إلى الأماكن أو الأعضاء التي تكون عند نطق هذه الأحرف، كقولنا الأحرف الأسلية والنطعية والأحرف الحلقية والأحرف الجوفية والشفهية إلى آخره، ولكن هذه يقال لها ألقاب ولا يقال لها صفات. ولكن ينبغي أن نزيد صفتين مهمتين سنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى، وهي صفة الغنة وصفة الخفاء. وقد ذكر إمامنا ابن الجزر رحمه الله صفة الغنة في مخارج الحروف، وكما ذكرنا أن الصواب أن الغنة صفة وليست مخرجا، فالغنة صفة لازمة للنون والميم كيفما أتت وعلى أي حال أتت، فينبغي أن يتنبه إلى مثل ذلك. والصفات منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف. فعندنا الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق، هذه صفات قوة من الصفات الذاتية. وعندنا العكس، الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح، هذه صفات ضعف في الأصل، هذه صفات ضعف في الأصل. وعندنا صفة القلقلة وصفة الاستطالة وصفة الصفير وصفة الانحراف والتكرار، هذه تعد صفات قوة. أما صفة اللين فتعد من صفات الضعف، وإلا فلا تكون إلا في الأحرف المرققة، خوف، بيت، فهي صفة ضعف في الأصل أيضا. فعندنا صفات قوية وعندنا صفات ضعيفة. وقد قسم العلماء الصفات إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات عرضية، صفات ذاتية وصفات عرضية. وبعضهم يقول صفات مميزة وصفات محسنة، صفات مميزة وصفات محسنة. الصفات المميزة أو الذاتية هي التي تكون في كل حرف من أحرف العربية، ولكن فريق منها. الفريق الأول الهمس وضده الجهر، الهمس وضده الجهر، ثم بعد ذلك الشدة وضدها الرخاوة، ثم بعد ذلك الاستعلاء وضده الإطباق، ثم بعد ذلك الاستفال وضده الاستعلاء، ثم بعد ذلك الإطباق وضده الانفتاح. وعندنا ما يسمى بالإصمات وضده الإذلاق. هذه الصفات صفات ذاتية، الحرف العربي لابد وأن يأخذ فرقة من هاتين الفرقتين، يعني الحرف إما أن يكون مهموسا أو مجهورا، مستعليا أو مستفلا، شديدا أو رخوة، مطبقا أو منفتحا، ولا ينبغي أن يكون مهموسا ومجهورا في آن واحد، لا، لابد إما أن يكون مهموسا وإما أن يكون مجهورا. فيأخذ خمسة من هذه الصفات، خمسة من هنا أو من هنا، يعني لابد لأي حرف في هذه الصفات العشرة أن يتصف بخمس منها على الأقل. وأما الصفات المحسنة التي يقال لها العرضية، وهي التي تعتني وتختص ببعض الأحرف العربية دون البعض الآخر، مثلا القلقلة حروف قطب جد، مثلا اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، الانحراف في اللام، التكرار في الراء، الاستطالة للضاد، التفشي للشين إلى آخره. فإذا عندنا صفات ذاتية موجود فرقة منها في كل حرف من أحرف العربية، إما أن يكون مهموسا أو مجهورا، شديدا أو رخوة، مستعليا أو مستفلا، مطبقا أو منفتحا. أما الصفات العرضية، الصفات المحسنة التي تختص ببعض الأحرف دون البعض الآخر، فهذه تعتبر عرضية لأنها خاصة ببعض الأحرف، وإضافة لذلك قد تكون في بعض حالات الحرف كالقلقلة. القلقلة لا تأتي للحرف إلا إذا كان ساكنا، فهنا قد ذكرنا ما يتعلق بتعريف الصفات لغة واصطلاحا، وكذا ما يتعلق ببيان فائدتها، وكذا ما يتعلق ببيان عددها وبيان تقسيم العلماء فيها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.